قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي في حوار مع الشباب. حقيقة احنا قبل العيد، كل عام وانتم بخير وربنا يجعل أيامكم كلها عيد في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كنا قبل العيد بنتكلم عن مسألة الرفق يا شباب. الرفق كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع الرفق من شيء إلا شانة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سوى، صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيوضح قد إيه نعمة الرفق واللين والرحمة وتألف قلوب الناس. مطلوب مننا ان احنا نكون عندنا رفق بالناس، مش بالناس وبس، مطلوب مننا ان احنا يكون عندنا رفق بالكون ده كله، رفق بالمسلمين ورفق بغير المسلمين من اجل دعوتهم، ورفق حتى بالدواب. وشوف بقى يعني هنسير مع بعض في البوتقة الجميلة دي ونشوف قد ايه كيف كان رفق النبي صلى الله عليه وسلم. عايز اسأل سؤال في الحلقة دي قبل ما نبدأ، يا ترى احساسك يكون ايه لو عرفت ان في واحد عايز يقتلك؟ وازاي لو ربنا مكنك منه، يعني هو جاي يقتلك وربنا مكنك منه، بعد كده هتعمل معاه ايه؟ سؤال محتاج اجابة، والاجابة دي هتختلف من انسان للتاني، لكنها يقينا اجابة هذا السؤال في حق النبي صلى الله عليه وسلم هي العفو المطلق على طول الخط صلى الله عليه وآله وسلم. وانا احكي لكم بعض المواقف الجميله اللي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم عشان نعرف. وربنا سبحانه وتعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. قد ايه الانسان كلما ازداد عفوا كلما ازداد عزا، كلما ازداد عفوا كلما ازداد راحه وامنا وسلاما وسرورا وسعاده وهناء. ويعني الانسان كلما كان عنده شهوة الانتقام وعياذا بالله وحب العنف والغل والحاجات دي كلها، كلما كان أشقى الناس، وكلما كان القلب صافيا متسامحا نقيا لا يحمل غلا ولا غشا ولا حسدا، يكون أسعد الناس، بل ده من علامات أهل الجنة كما أخبر حبيبنا وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد بسند جيد، حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومش عايزين نكرر كتير لكن هقوله في عجالة كده، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس وسط الصحابة وقال: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، ويدخل رجل بسيط جدا يعني يصلي ركعتين ويخرج، والنبي عليه الصلاة والسلام يكرر نفس الكلام في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث ويدخل نفس الرجل. سيدنا عبد الله بن عمرو لما شاف الموقف ده فراح لراجل وقال له، قال له: إني لاحيت أبي قال لي أدخل عليه البيت ثلاث ليال، هل لا تضيفني؟ قال له: تعال تفضل. دخل بيته وقعد عنده ثلاث ليالي، قال: فما وجدته يفعل شيئا غير الفرائض حتى كدت أن أحتقر عمله، غير أنه كان إذا تعار من الليل، كان لما يقلق بالليل كان يذكر الله عز وجل. قال: فلما هممت بالانصراف قلت له: يا أخي إني ما لاحيت أبي ولا قلت له ما شدخل بيتك ولا أي حاجة، لكني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ثلاث مرات في حقك أنك من أهل الجنة، فماذا تصنع؟ فقال: هو ما رأيت غير أني لا أبيت ليلة وفي قلبي غش ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين. قال له عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: وتلك التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك. ما هيش سهلة، لكن بقى يعني: وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، سبحانه وتعالى. شاهد في الموضوع ان واحد من ضمن الناس الذين ارادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا نشوف النبي عليه السلام كيف تصرف مع هذا الرجل. بعد غزوة بدر، وانتوا عارفين غزوة بدر كانت النصرة لجند الله كانت النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وألقي من ألقي من صناديد الشرك والكفر والوثنية في القريب يعني في البئر الذي ليس فيه ماء. وطبعا قتل عدد كبير جدا من المشركين. في يوم من الأيام المشهد العجيب حصل بين واحد اسمه صفوان ابن أمية وواحد اسمه عمير ابن وهب. عمير بن وهب ده كان يطلق عليه لفظ شيطان قريش، كان يسمى هكذا شيطان قريش. فالمهم واقفين مع بعض عند الحجر والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وهم الاثنين دول واقفين في مكة قدام الكعبة عند الحجر. فصفوان بن أمية بيقول إيه؟ والله ما في العيش خير بعد قتل القليب، يعني بعد ما مات الأخ أبو جهل والناس الشلة ديت، فازاي يعني بيقول العيش ما ينفعش اعيش بعد، اعيش ازاي بعد ابو جهل ما مات والناس ديت وكده، فما ينفعش نعيش بعديهم يعني. فقال له عمير بن وهب والله لولا عيال، يعني عياله هو، لولا عيال اخشى عليهم الضيعه ودين لا اجد له قضاء لذهبت الان لاقتل محمدا صلى الله عليه وسلم. صفوان بن أمية كان رجل غني وكان ليه مركز ومكانة كبيرة جدا هناك يعني، فحب بقى ايه راح ماسك الاصطاد كده يعني زي ما يقولوا ايه اصطاد الكلمة من عمير بن وهب، قال له بس خلاص دينك ديني وعيالك عيالي، عليك دين قد ايه مثلا 20,000 30,000 40,000 اللي انت عايزه هدفع لك الدين بتاعك، يبقى معلك شوية مليم، وعيالك هيجوا عندي في البيت ويتربوا عندي او يبقوا عندك حتى في بيتك وانا اصرف عليهم عيالك عيالي، واذهب الان واقتل محمدا. قال له خلاص. وراح ايه كان في طبعا يعني ايه كان في حاجه حصل لعمير بن وهب هي دي اللي ادته كمان الفرصه انه يذهب لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. ايه هي؟ ان ابنه كان من ضمن الاسرى اللي موجودين في غزوه بدر، فابنه مقصور موجود الان في المدينه، فبالتالي لما هو يروح للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يقتله، فلو النبي مسكه جاي ليه عمير جاي عشان ابني وجايب له الفلوس اهو، وطبعا صفوان بن أمية راح مدعمه بمبلغ كبير علشان لما يروح هناك ما حدش يشك فيه، جاي ليه معايا المبلغ هو يا جماعه انا جاي افدي ابني جاي ادفع الفداء بتاعه. فعمير بن وهب عمل حركه عجيبه جدا، دخل البيت عنده وراح مولع النار وراح جايب السيف بتاعه وحطه على النار لحد ما السيف احمر خالص، حديد بقى احمر خالص، وراح غامس السيف دوت في السم، اصبح السيف دوت الحديد بتاعه متشرب بايه بالسم. طب ليه؟ على اساس انه لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم ان لم يتمكن من رقبه النبي صلى الله عليه وسلم او من قلب النبي، فعلى الاقل السيف لو انضرب في ايديه او في رجليه او في اي موضع السم هيجري في الايه في الدم، فبالتالي يقتل الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا ما أراده عمير بن وهب يعني، ولن يمكن الله أحدا من حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. عمير بن وهب خلاص شد الرحال وخد بعضه وودع صفوان بن أمية زي ما اتفقنا يا صفوان، يعني ديني عليك وعيالي عيالك. قال له طبعا اتفقنا، ده كلام رجال يعني مش مشكلة. مش عمير بن وهب خد الفلوس وطلع على ايه على المدينة. أول ما دخل المدينة مين اللي عارفه بقى؟ عمر بن الخطاب. فأول ما شافه من بعيد كده قال عمير بن وهب شيطان قريش والله ما جاء إلا لشر، اللي زي ده مش ممكن يكون جاي الخير أبدا يعني. فراح ماسكه من تلابيبه كده من ورا وراح خنقه وراح داخل بيه على النبي عليه الصلاة والسلام، وقال للأنصار بعض الأنصار قال لهم خليكم قريبين من النبي لحسن الرجل ده إيه يغدر بالنبي ويعمل أي حاجة وكده. فالمهم دخل بيه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركه يا عمر. قال يا رسول الله معه سيف يعني انا خايف عليك. قال اتركه يا عمر. فتركه عمر واذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عايزك بس تتخيل معايا المشهد العجيب، مشهد فعلا من اعجب المواقف. واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال جئت من اجل ان افدي اسيري، ابني عندكم مقصور وانا جاي ومعايا الفلوس اهو في جيبي وجاي عشان افديه. قال اصدقني يا عمير. قال والله ما جئت إلا من أجل أسيري. قال وما الذي يجعلك تحمل هذا السيف؟ ما دام جيت أصلا لا جاي تحارب ولا جاي تقتل حد، أنت جاي عشان تفدي الأسير بتاعك، إيه اللي مخليك شايل السيف بالمنظر ده؟ قال عمير بن وهب قبحها الله من سيوف، يعني وهل أغنت عنا شيئا؟ ما احنا اتضربنا لحد ما جالنا حب الشباب في يوم بدري يعني اتكلنا واتظبطنا يعني في يوم بدري، فيعني هي السيوف دي عملت معانا حاجة؟ فقال اصدقني يا عمير، قال والله ما جئت إلا من أجل أسير. قال لا والله، بل وقفت أو جلست أنت وصفوان بن أمية. خد بالك النبي فين؟ النبي في المدينة، وعمير بن وهب وصفوان بن أمية وهم بيتفقوا مع بعض كانوا فين؟ كانوا في مكة عند الحجر. خد بالك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل جلست أنت وصفوان بن أمية. فقال لك صفوان والله ما في العيش خير بعد قتل القريب. فقلت له والله لولا دين علي لا أستطيع له قضاء، وعيال أخشى عليهم ضيع لذهبت الآن لأقتل محمدا. فقال لك صفوان دينك ديني وعيالك عيالي، واذهب الآن واقتل محمدا، ووالله يا عمير الله حائل بيني وبينك، اللي زيك لا يمكن ربنا يمكنه مني. وإذا بعمير يتعجب مين اللي لقى الخبر ده، يعني ما كانش في حد غير أنا وصفوان، وطبعا صفوان أنا سايبه هناك يعني، وحتى لو مش سايبه هناك مين يلحق يجي المسافة دي كلها عشان يخبرك، وبعدين بلاش ده كله، والمصلحة مين عشان يخبرك؟ ما هو مصلحتنا كلنا ككريش يعني نحن نقتلك، فمين مصلحته يقول لك الكلام ده؟ فقال والله ما أخبرك بذلك إلا الله، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول له، يقول للأصحاب أطلقوا أسيرا، يقول ابنه بلا فداء وبلا أي حاجة، وفقهوا أخاكم، خذوا بقى علموا كلمتين في الدين كده، وطالما نطق الشهادتين بقى أخ ليكم خلاص تمام، وأطلقوا أسيره وادهوله ببلاش بلا مقابل وخلاص. تخيل الموقف العجيب ده، انت عارف يقينا ان الراجل اللي قدامك ده جاي لك مخصوص عشان يقتلك. شوف مدى الحقد والغل اللي ممكن يكون في قلبك ناحية انسان جاي وانت واثق انه جاي يقتلك. تخيل، تخيل بقى، شوف النبي قبله بايه، يعني فعلا ادفع بالتي هي احسن. الله اكبر، يعني شوف 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 النتيجة الجميلة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. مش أي حد يكون عنده الحلم ده، مش أي حد يكون عنده الرفق ده، مش أي حد يكون عنده التسامح العجيب ده، هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عمير بن وهب لم ينس هذا الموقف أبدا، وعاد إلى مكة. صفوان بن أمية أول ما شافه طبعا استقبله فرحان جدا جدا، ها ماذا عندك يا عمير، ها قتلت محمد؟ قال لا. إذا ماذا صنعت؟ قال أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا بصفوان بن أمية طبعا اتقلب عليه بزاوية 360 درجة وزعلان منه جدا، وقلب عليه وخلاص وقطع بقى الفلوس وقطع كل حاجة. ولكن بعد ذلك بدأ عمير بن وهب بنفس الأسلوب الجميل الرحيم اللي تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ يمارس هذا الأسلوب الجميل من الرفق واللين والرحمة والدعوة الجميلة والبسمة الحانية والكلمة الطيبة، وبدأ يكلم صفوان بن أمية مرة ويرفض ومرة تانية ويرفض ومرة تالتة، إلى أن يسر الله عز وجل وفتح الله قلب صفوان بن أمية وأسلم وكان من خيرة الصحابة. دي ثمرة بسيطة وجميلة من ثمرات الرفق. عشان كده سألتك في أول اللقاء قلت لك ماذا تصنع لو عرفت أن في واحد جاي لك مخصوص دلوقتي عشان يقتلك، هتعمل مع إيه؟ شفت قديه النبي، شفت قديه الرفق. ده النهاردة بتبقى عارف ان اللي جاي لك دوت لا جاي عشان يقتلك ولا جاي عشان يأذيك ولا جاي عشان يعمل معك حاجة، جاي عشان يزورك، جاي عشان يسلم عليك. وقد تجد من يضمر الشر لأخيه المسلم بلا أي سوابق من الشر، راجل ما عملش معك حاجة، راجل مجرد جاي يسلم عليك، جاي يتعرف عليك، ورغم ذلك قد تجد من يضمر لك الشر، ومن يبيت ليل نهار يدبر المكائد تلو المكائد لأخيه المسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله على الأمراض اللي احنا شايفينها في هذه الأيام بالذات. نسأل الله عز وجل أن يعافينا ويعافيكم وأن يصرف عنا شرار الخلق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعال نشوف مثال تاني لواحد، الراجل دوت حاول ثلاث مرات يقتل النبي، والحمد لله أنه لم يوفق لذلك، لأنه بعد ذلك إن شاء الله تشوف الصورة بقت عاملة إزاي. في يوم من الأيام واحد من سادة أهل اليمامة، ومنطقة اليمامة ديت كانت بالنسبة لمكة زي الريف بالنسبة للمدينة، يعني مثلا احنا عايشين في القاهرة مثلا أو في الجيزة مثلا، ومثلا الريف بالنسبة لنا إيه مثلا؟ مثلا المنوفية، منطقة مش عارف يعني المناطق الريفية ديت أو بنها ومش عارف إيه، ويأتينا من هناك بقى الخير والأكل والشرب والزراعة والفاكهة والخضرة والكلام ده كله بتأتي من إيه؟ من المناطق ديت. فتخيل قد إيه المناطق ديت مهمة جدا بالنسبة لأهل القاهرة. ليه؟ الأكل والشرب كله بيجي من هناك، الخضرة كلها والفاكهة بتيجي من هناك، فمنطقة مهمة جدا جدا بالنسبة لمكة. كان رجل بقى سيد من سادات أهل اليمامة اللي هو ثمامة ابن أثال أو ابن أثال. ثمامة ابن أثال جاي أراد أن يعتمر، أراد أن يعتمر. طبعا كان في الجاهلية كانوا يلبون تلبية قريبة من تلبية المسلمين، إلا أنها كان فيها إيه؟ ألفاظ شركية. يقولوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هي دي المشكلة بقى في الحتة دي بقى، حيث أنه كان يرى أن هناك واسطة بينه وبين الله، وكان يتوجه بالعبادة إلى الأصنام، ويقول الأصنام ديت هي بقى اللي توصل، يعني كان موضوع طويل إيه فهم إزاي. فيعني كانوا يشتكون يقعون في الشرك الأكبر. فالمهم رغم أنهم كانوا في توحيد الربوبية 10 على 10، تقول له مين من الخالق؟ يقول لك الله. من الرازق؟ الله. من المحيي؟ الله. من المميت؟ الله. إنما في العبادة يصرفها لغير الله، فكان يشرك في توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. المهم قضى ربنا سبحانه وتعالى أن ثمام بن أثال طالع وداخل على مكة في منطقة كده قرب نجد. الصحابة كانوا طالعين في سرية، وفجأة لقوا ثمام دوت، عرفوا أنه رجل من المشركين، راحوا أسروه. لما أسروه هم ما عرفوش مين دوت أصلا، يعني هم كل ما في الأمر لقوا رجل داخل وعرفوا أنه مشرك، فخدوه وقاموا إيه مدخلينه المسجد النبي عليه السلام، وراحوا ربطوه في سارية من سواري المسجد في عمود من أعمدة المسجد. شويتين جاء وقت الصلاة ودخل النبي المسجد، لقى واحد مربوط في السارية. مين ده؟ ما نعرفش يا رسول الله، هو رجل مشرك واحنا أخذناه، ظننا أنه هو رجل جاسوس أو عين من عيون قريش فأخذناه. فقال ألا تعرفون من هذا؟ قالوا لا. قال هذا ثمام بن أثال سيد أهل اليمامة. سيد أهل اليمامة ده حاول يقتل النبي 3 مرات، بالك. وانت حط نفسك بقى مكان النبي صلى الله عليه وسلم، واحد انت عارف انه كان عايز يقتلك 3 مرات، والمرة دي ربما يكون هو يعني برضو ظن انه جاي يقتله للمرة الرابعة، يعني واخد بالك، ماذا تصنع معه وهو الان امامك مكبل ومربوط في سارية من سواري المسجد، ولو بإشارة واحدة من النبي عليه السلام هيتقطع حتت، يعني لو اشار للصحابة الراجل ده حاول يقتلنا 3 مرات وتصالحوا معه بقى خلاص كل سنه وانت طيب، ده هيبقى ايه يعني كفته. انما ما عملش كده نبي عليه السلام. قال ماذا عندك يا ثمامه؟ شوف يا اخي الرفق، شوف اللين، تعلموا يا جماعه، تعلموا من رفق النبي، من لين النبي، من رحمه النبي، من يعني انا مش عارف اقول ايه والله ما الاقي كلام اقوله. فقال ماذا عندك يا ثمامه؟ ما قالوش ايه اللي جابك يا مشرك يا كافر يا زنديق يا اللي يا قتال القتلة اللي حاولت تقتلني 3-4 مرات، ولو قالها لكان له حق طبعا، واحد كان عايز يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، هو قتل النبي زي قتل اي بن ادم. ده سيدنا ابو بكر في ليلة الهجرة لما هاجر مع النبي عليه السلام يمشي قدامه مرة وراه، مرة يمين ومرة شمال ومرة النبي يتعجب، ماذا تصنع ابو بكر؟ قال يا رسول الله اذكر الطلب، طلب قريش لك فامشي خلفك، وأذكر الرصد العين والجواسيس فأمشي أمامك وعن يمينك وعن شمالك، لا آمن عليك يا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا أبا بكر لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني، لو كان في أذى تحب أنت تأذي مكاني؟ قال أجل والذي بعثك بالحق. خد بالك قال إيه، فلئن قتلت أنا أبو بكر بقى، لئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، ولئن قتلت أنت يا رسول الله هلكت الأمة كلها. خد بالك، فقتل النبي ليس كقتل أي إنسان، للنبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. وإذا بالنبي يقول بكل هدوء وحنان ماذا عندك يا ثمامة؟ ما قول لي بقى إيه اللي وراك؟ فقال عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكرا، وإن تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. هتقتلني هتبقى تالت واحد من سادة القوم سيد أهل اليمن. ولو هتعفو هتعفو عن إنسان مش هينسلك الجميل ده أبدا. ولو عايز الدية فاطلب اللي انت عايزه، رجل غني وعندي وثري وسيد أهل اليمن. فسكت النبي وما ردش عليه، لكن توجه بكلمة للصحابة وقال أكرموا ثمنا. يا الله يا ناس، أنا مش لاقي كلام أعبر بيه ولا أعلق بيه على الموقف ده. الموقف ده مر علينا كتير جدا، وقفنا قدامه وسمعناه واتحكنا كتير، لكن تأملت المعنى ده. أكرموا ثمامة، أكرموا مين؟ اللي كان عايز يقتلك ثلاث مرات. أكرموا يا رسول الله، ده راجل مجرم يعني، حاول يقتلك ثلاث مرات ونكرمه. أكرموا، أكرموا ثمامة. كلمة أكرموا ثمامة كلمة عايمة، يعني إيه؟ يعني النبي ما وضحش حاجة معانا. وإذا بالصحابة كل واحد بقى يتعامل من منطلق فهمه للكلمة، اللي يروح يجيب له لبس، واللي يروح يجيب له أكل، واللي يروح يجيب له لبن، واللي يروح يجيب له تمر، واللي مش عارف يعمل إيه، واللي يعمله أحسن معاملة، واللي عمله معاه اللي ما يتملش. والرجل مربوط في السارية ثلاثة أيام وهو عمال يتفرج بقى في الثلاثة أيام على 15 فريضة بيصليها النبي بالصحابة، وعمال بتفرج على خشوع الصحابة وبكاء النبي وبكاء الصحابة، وبسمع القرآن ينساب من فم من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم، وعمال شايف جلسات العلم وكلام النبي للصحابة وتعليمهم الأخلاق والأداب والمعاملات والوفاء والصدق والأمانة والإخلاص، ويعني شايف حاجات كأنه عايش في دنيا غير الدنيا. تخيل نفسك حضرتك وانت مربوط مكان ثمامة. شوف القصة دي حكيناها كم مرة قبل كده، لكن ما وقفناش مع الإحساس اللي احنا عايزين نحسه ده. حس نفسك كده وانت مربوط في السارية بتاعت المسجد وقدامك النبي خارج داخل 15 مرة بيصلي بالصحابة غير الدروس اللي كان بيلقيها على الصحابة، وانت قاعد بتتفرج على المنظر ده، وفي نفس الوقت الصحابة بيتسابقوا عشان يكرموك، لان النبي قال كلمة واحدة بس، قال اكرموا ثمامة. الرجل تعجب. في اليوم الثاني يدخل عليه النبي، ماذا عندك يا ثمامة؟ مرة ثانية قال عندي خير يا محمد، ان تقتل تقتل ذا ذبن، وان تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. ولا يرد عليه النبي ويمشي. ويجي في اليوم الثالث ويدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حس بقى معايا بالمعنى الجميل ده، هو سايبه عمال يتفرج بقى، يسمع القرآن ويسمع ويشوف الأخلاق والبكاء والخشوع والعبادة والجو الإيماني الجميل ده اللي محدش قادر يعني يتخيله. في اليوم الثالث قال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. قال أطلق ثمامة. النبي ما علقش، ما قالش حاجة، ما حصلش حوار بينه وبين ثمامة. هو كل ما في الأمر بيقول له ماذا عندك يا ثمامة، التاني يقول له كلمتين والنبي يسكت. في إيه بالظبط؟ النبي ما علقش على الموضوع ده خالص. وإذا به يقول أطلقوا ثمامة. قام الصحاب فكوا ثمامة وراح ماشيين. مشي ثمامة، النبي ما اشترطش عليه، ما قالوش هسيبك بس تدفع لي 50,000 دولار ولا 50,000 دينار، ما قالوش هسيبك وتسيب لي وتديني نص اليمامة، منطقة اليمامة الانتاج بتاع كله لينا او نص الانتاج لينا. ما سابوش وقال له لو اسلمت هسيبك، لو ما اسلمتش مش هسيبك. لم يشترط عليه اي شيء. وفي سابقة ان الرجل ده كان عايز يقتله ثلاث مرات، ورغم ذلك النبي لم يعلق ولم يخبط هذا بذلك. قال اطلقوا ثمامة. اطلقوا ثمامة، خرج ثمامة وما اسلمش وما عملش اي حاجة خالص، غير انه بس فقط كل اللي عمله يا جماعة مشي بعيد كده، وصل لمكان كده في نخل، ودخل جاب شوية مية واغتسل، وراح راجع تاني للنبي صلى الله عليه وسلم، وراح داخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي تعجب هو في إيه بالضبط، هو الراجل ده ما أسلمش ليه؟ طب لما كان مربوط، طب لما أسلمش ليه هو ماشي؟ لسبب، علشان ما حدش يظن إن هو أسلم خوفا من النبي وأصحابه، إنما أسلم رغبة في الإسلام. ولذلك عمل إيه؟ في ساعتها على طول راح وقام اغتسل وجيء ونطق الشهادتين أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلمات عجيبة قوي. قال والله يا رسول الله ما كان من وجه، خد بالك بقى شوف قد ايه الدعوة الجميلة الدعوة الرحيمة قد ايه بتكون مؤثرة. قال ما كان من وجه أبغض إلي من وجهك، فلقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، وما كان من دين أبغض إلي من دينك، فلقد أصبح دينك أحب الدين كله إلي، وما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فقد أصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. يا الله، وإني كنت قد عزمت على شيء، على أن أعتمر، فبشره النبي بخير. إيه معنى بشره بخير؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة، أي بشره بالجنة، أو بشره بأن الله قد غفر له ما سلف، أو بشره بأن الإسلام يجب ما قبله، ثلاث تفسيرات. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب ليعتمر. أنت قد تعتمر، تعتمر بس هتغير بقى الصيغة بقى، بدل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، لا هنغيرها بقى، يبقى لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويروح سمامة رضي الله عنه وأرضاه ويدخل مكة ملبيا، وكان أول مسلم يلبي في الكون كله رضي الله عنه وأرضاه، ويدخل مكة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. الناس المشركين مين ده؟ قالوا ده واحد جاي من أتباع محمد جاي يلبي وعايز يعتمر. أنهر أبيض مسكوه قصروه، نزلوا فيه ضرب ضرب ضرب. فجأة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا تصنعون؟ تعملوا ايه؟ ألا تعلمون من هذا؟ قالوا من هذا؟ قال هذا ثمامة سيد أهل اليمامة، وإن الميرة الأكل بتاعكم ما بيجيش غير من اليمامة، أعلمتوا كده هتجوعوا. فالمهم أموا طبعا سابوه لما لقوا الموضوع كده سابوه. فقال والله لا يصل إليكم حبة حنطة، والله ما يوصل لكم حبة قمح إلا بشرط واحد بس، حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو النبي بس أذن في أن أنا أجيب لكم القمح هجيبه لكم، ما أذنش هسيبكم لحد ما تموتوا بالجوع. يقول الراوي فتركهم ثمامة وذهب إلى أهل اليمامة، وأول ما وصل هناك قابل التجار كلهم قال لهم ولا توصل حبة قمح لأهل مكة لحد ما يجيلي أمر من النبي إن الكلام ده إن الأكل ده يوصل له. وتركهم ثمامة بلا طعام ولا قمح ولا أي شيء، فضلوا على كده. يقول الراوي وجهدت قريش حتى أكلت العلهز. إيه العلهز ده بقى يا جماعة؟ كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا يحلقوا الوبر بتاع الإبل، يحلقوا الشعر بتاعه ويعملوا وبر كده، فهم إزاي؟ ويغمسوا بالدم، يعني يذبحوا مثلا ناقة ولا أي حاجة، فهم إزاي؟ ويخزنوا الدم بتاعها في حاجة كده، ويحط الصوف دوت بتاع الغنم او بتاع الوبر بتاع الابل عفوا، يحطوه في الدم ويشووه على النار وياكلوه. ده مين؟ ده قريش. قريش اللي مرفهه اللي كانت في غزوه بدر، خد بالك اللي كانت في غزوه بدر كانوا بينحروا كل يوم 10 جمال. قريش اللي كانوا ما بيشربوش الميه كانوا بيشربوا الخمر بدل الميه. اي نعم. قريش اللي كانت القينات المغنيات والراقصات والراقصات عمالين يرقصوا ويغنوا حواليهم في يوم غزوة بدر كما أمرهم أبو جهل، وكانوا عايشين عيشة المرفهين المنعمين. نعم، وصل بها الأمر إن مش لاقي حبة قمح، فما كان منها إلا أن كانت تأخذ الوبر وتشويه، تغمسه في الدم وتشويه وتاكله لحد ما جهدت. فأرسلوا إلى نهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وآله وسلم، اللي من أيام بسيطة خالص طردوه من مكة، اللي كانوا بيرموا سلى الجزور على ظهره، اللي رموا التراب فوق راسه، اللي اتهموه بأنه ساحر وشاعر وكاهن، اللي فعلوا بأصحابه الأفاعيل وسلطوا عليهم من العذاب ألوانا، اللي دبروا 9 مؤامرات لقتله، وبعد ده كله لسه ليهم عين يقولوا له يا محمد إنك لتصل الرحم وتفعل وتفعل وتفعل، وقد جهدت قريش حتى أكلت العلهز، فمر ثمامة أن يخلي بيننا وبين الميرة، قول لثمامة بس يسيب لنا أي أكل يتبات لنا، عايزين ناكل هنموت. لو أنت مكان النبي تعمل إيه؟ بالله عليك أظن تعلق له المشانق، صح كده؟ بعد العمل ده كله يعني، ده اللي اتعمل ما كانش قليل يا جماعة، ده النبي عليه الصلاة والسلام يطرد من مكة ويخرج من مكة صلى الله عليه وسلم يعني وهو يبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. ورغم ذلك يرسل النبي إلى ثمامة ويقول يا ثمامة خلي بينهم وبين الميرة، ابعت لهم الأكل يا ثمامة، خليهم يأكلوا. خلي مين يا رسول الله؟ قريش. آه خلي قريش يأكلوا، قريش اللي عملوا فيك كده أنت والصحابة، أي نعم خليهم يأكلوا. يا الله، فيأتي إليهم ثمامة يقول أما وقد أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأرسلن إليكم الميرة. هو ده الحصار، كان أول حصار اقتصادي يتعمل على كفار قريش، وكان أنجع وأفضل حصار اقتصادي اتعمل، استعمله المسلمون والعرب مرة واحدة في سنة واحدة في حرب العاشر من رمضان 6 أكتوبر، وكان لها أثر عظيم جدا جدا بفضل الله في نصرة المصريين والمسلمين على إسرائيل في يوم العاشر من رمضان 6 أكتوبر سنة 73. سبحان الملك، بإيه؟ بمعاملة، برفق، بلين، برحمة. مش كان ممكن النبي يقتل ثمامة ويخلص منه؟ كان ممكن. مش كان ممكن النبي يأمر الصحابة يعذبوا ثمامة ويروح يفضل كافر طول عمره ويموت كافر؟ كان ممكن. لكن ثمامة أصبح صحابي وعلم قريش درس ما نسوش أبدا، وعرفهم مين هو النبي ومين هو يعني، وعرفهم النبي كان ممكن يعمل فيهم إيه، ورغم ذلك شوف قال خلي بينهم وبين الميرة، وعمل اللي ما تعملش، وأصبح شوكة في ظهر المشركين، وأصبح بفضل الله سبحانه وتعالى يعني رجل له وزنه وله قدره في ظل هذا الدين العظيم بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل المعاملة الطيبة التي كانت من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف موقف ثالث بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام كان في واحد رجل حبر من أحبار اليهود اسمه زيد ابن سعنة، ويقال زيد ابن سعنة. زيد ابن سعنة أو زيد ابن سعنة في يوم من الأيام أقرض النبي صلى الله عليه وسلم يعني 20 صاعا من تمر، وإيه مثلا متفق مع النبي عليه السلام هاخد 20 صاع من التمر دول يا محمد صلى الله عليه وسلم مثلا يوم 1 شعبان مثلا يعني بلعت المثال يعني، جي يوم 15 رجب ورايح للنبي يطلب ايه التمر. قال يا بني عبد المطلب انكم قوم مطلون، يعني انتوا بقى بتمطلوا كده في الاداء الحقوق اللي عليكم ومش عارف ايه، وبدا يطول لسانه على النبي صلى الله عليه وسلم، واين 20 صاعا من التمر واين واين. النبي عليه السلام يقول له يا زيد ما حان وقت الاداء، لسه النهارده مثلا 15 رجب، لسه انت الميعاد يوم 1 شعبان، لا هو ده الميعاد ومش هو ده الميعاد الكلام ده كله، وبدأ إيه يعني يتطول على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. مين وقت ده جنب النبي؟ سيدنا عمر بن الخطاب. يعني طبعا سيدنا عمر حامي على طول فمش قادر يستحمل، فراح مطلع السيف ولسه هيضرب زيد بن سعنة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يا عمر ما أمرتك بهذا. فأغمد عمر السيف في غمدي ووقف. قال كنت أتمنى أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب. كان الافضل منك ان انت بدل ما تقوم تطلع السيف عشان تقتله، لا كنت اطلب منه ان هو يطلب اللي هو ليه بادب، واطلب مني كمان وذكرني ان انا ادل عليه. قال يا عمر اذهب به الى بيت المال او الى بيت كذا واعطيه 20 صاعا من تمر، خد بالك اللي هو ليه، وزده 20 صاعا جزاء ما روعته يا عمر. انت خضيته خضة ممكن يكون راح فيها يعني. فازاي طبعا سيدنا عمر ما شاء الله كان يعني كان طول بعرضه يعني كان شخصية. فطبعا التاني فزع فزع جامدة جدا وكده. فقال له بقى زيده بقى ايه مش ده مش من باب الربا لا ده من باب يعني ايه ان انت روعته فجزاء ما روعته اعطيه 20 ايه زيده 20 صاع من ايه من التمر. سيدنا عمر خد الامر من النبي عليه السلام واخد الراجل ده ومشي معاه. فهم ماشيين فسيدنا عمر ما كانش يعرف ان الراجل ده هو زيد بن سعنة حبر اليهود. فزيد بن سعنة قال لعمر الخطاب الا تعلم من انا يا عمر؟ قال ما عرفتك. قال انا زيد بن سعنة. قال سبحان الله زيد بن سعنة حبر اليهود؟ قال أجل. قال خيبك الله ما الذي حملك على ما صنعت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا عمر لقد قرأت كل صفات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل وعلمت يقينا عفوا في التوراة وعلمت يقينا أنه هو النبي لكنه كان فيه بس حاجتين حبيت أتأكد منهم عشان أتأكد يقينا أنه هو النبي. قال له هما قال له أنه يسبق حلمه جهلة ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما أما وقد رأيتهما يا عمر فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده مين يا جماعة؟ ده مش راجل يهودي عادي ده حبر من أحبار اليهود فيسلم بسبب حسن معاملة النبي ورفق النبي صلى الله عليه وسلم. فأمثلة عجيبة جدا أمثلة عجيبة جدا لما تقف قدامها تجد نفسك فعلا أمام رجل عظيم رجل عظيم بجد. ما كان يعني يصف الخلق للصحابة ولا للأمة مجرد كلمات تخرج على ألسنة النبي وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم فحسب لا لما كان واقعا عمليا يراه الصحابة وتراه الأمة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. والأمثلة كثيرة جدا جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن أنت تعلم بس على سبيل المثال وليس الحصر أن النبي كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم كان إذا أمر سرية كان يقول أغزو بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغزو ولا تغلوا خبالك ولا تغدروا ولا تقتلوا طفلا وليدا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا تعكروا صفو ماء ولا تقطعوا نخلا ولا تفعلوا كذا. حرب كلها رحمة مع ان الاصل في الحرب انها خدعة. والنهاردة زي ما انت شايفين الحروب التي تدور ما بين المسلمين وبين اعدائهم حروب ليس فيها ريحة الاخلاق بالمرة بتنتهك فيها الحرمات وتفعل فيها ويقتل الأطفال والمدنيين والمستشفيات بتتدمر والمساجد بتدمر والأطفال بيقتلوا والنساء بتقتل وترويع لكل الآمنين الذين لا يقاتلون. إنما النبي رغم ده كله كان يعلم الكون كله كيف تكون الحرب حربا أخلاقية. حتى كان لما يبعث الصحابة ما كانش يأمرهم مباشرة بالحرب لا أول حاجة أعرضوا على الناس دي الإسلام. طيب رفضوا الإسلام يبقى الجزية. طب رفضوا الجزية يبقى الحرب ولا تبدأوهم حتى يبدأوكم ودوهم مهلة من 3-4 أيام. شوف قد ايه الحرب كانت عاملة ازاي عشان لما يجي واحد النهارده يقول لك الإسلام والإرهاب والكلام ده كله كلام فارغ وكلها عبارات لا ينبغي أن تطلق على المسلمين أبدا. عمر ما كان المسلمين لا إرهابيين ولا متطرفين ولا غيره إنما المسلمين ناس أصحاب أخلاق وناس أصحاب دعوة بفضل الله سبحانه وتعالى. فالشاهد في الموضوع هذا هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بنعلم الكون ده كله بنعرفهم هو ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي بعض الأم الكافرة يعني عازم بالله بتقع في سب النبي وفي رسم النبي في صور مشينا عازم بالله لا بنقولهم هو ده النبي. تعالوا شوفوا وقرأوا في سيرة النبي عليه السلام وشوفوا تاريخ النبي وحياة النبي ورفق النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي وتعلموا كيف تكون الأخلاق بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. لا ده كان في موقف كمان عجيب جدا جدا من أعجب المواقف. في يوم من الأيام انتوا عارفين عبد الله بن أبي بن سلول هو رأس المنافقين رجل كان يظهر الإيمان وكان يبطن الكفر وكان يعني يكيد المكائد للنبي صلى الله عليه وسلم. المهم في يوم من الأيام حصل موقف كده طويل في آخر الموقف قال عبد الله بن أبي بن سلول والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ويقصد بالأعز يقصد نفسه يقصد بالأعز نفسه ويقصد بالأذل محمدا صلى الله عليه وسلم. مين كان أسلم قبلها بفترة كده اللي هو ابنه بقى ابن رأس النفاق نعم ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول ابنه كان صحابي جليل تخيل رغم أن أبوه رأس المنافقين ورغم ذلك ابنه كان من خيرة الصحابة. وصلته المقالة الحق يا عبد الله، ده أبوك بيقول لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بذلك أنه هو الأعز وأن النبي هو الأذل. قال أو قد قال؟ قال له آه. قال طيب. راح وقف على أبواب المدينة وين الناس داخلين، وجي عند أبوه قال له بس فيش دخول. في إيه يا ابن مالك؟ قال له مش هتدخل المدينة. قال له ليه؟ قال له حتى تعلم من هو الأعز ومن هو الأذل، فأنت والله الأذل ورسول الله هو الأعز صلى الله عليه وسلم. ماذا الرجل هيجنن إزاي؟ يا أهل قريش يا كذا يا فلان يا فلان، الحق ابني بيعمل معايا كذا. رجل مستغرب طبعا مش مصدق نفسه، لأن يعني ابنه خد بالك ابنه قبل المسألة ديت ابنه كان بار جدا به وكان يضرب به المثل في البر، لكن لما وصلت المسألة في مفاضلة ومفاصلة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي ومن الناس أجمعين صلى الله عليه وسلم. فلا ترى المسألة وصلت لمرحلة يعني يا إما والدي أبوه يا إما النبي، لا طبعا النبي طبعا صلى الله عليه وسلم. وخبره وإذا به لا يأذن لأبيه أبدا أن يدخل المدينة. فضل وقفل كده لحد ما وصل الخبر للنبي، وإذا بالنبي يرسل لعبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول أن يأذن لأبيه بالدخول في المدينة. فالمهم عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله سمعت أنك تريد قتل أبي، فإن كنت تريد ذلك فدعني أقتله أنا يا رسول الله حتى لا يقتله واحد من أصحابك، فلا تسعني نفسي أن أرى قاتل أبي يمشي أمامي فأقتله فأكون بذلك قد قتلت مسلما بكافرا. خدت بالك اللي سأله عنه إزاي؟ يعني بيقول أبويا ده كافر، رجل منافق ومغموس في النفاق ومعروف أنه منافق، فكون ان انا بقى تسيب حد من الصحابة يقتله فانا اخشى ان الشيطان يلعب بدماغي اجي اقول طب ويقتل ابويا ليه؟ تاخدني الحمية اروح قاتل واحد من الصحابة، يبقى انا كده قتلت ايه مسلما بكافر اللي هو ابويا، فلو عايز سيبنا نقتله. قال: لا بل نتألف قلبه ونرفق به حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. الله، طب هو ابن عبد الله بن ابي سلول ده صحابي؟ لا طبعا، ده راجل بيظهر الايمان ويبطن الكفر والنفاق عياذا بالله. امال ليه النبي لما قال ما قالش حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل صاحبه؟ خد بالك قال ايه؟ اصحابه. ده في ايه؟ الفلفل والملح والشطه والبهارات الناس بتحطها. بص مثلا، مثلا النبي عليه الصلاه والسلام مثلا لو امر بقتل عبد الله منين واللي جاي من مصر واللي جاي من الشام وده عايز يسلم وده عايز يسمع، هتلاقي مثلا منافقون يقابلوه، ايه ده ما ادريش اللي حصل، ده محمد لسه قاتل امبارح 20 واحد، يعني هو اللي قتله مين ده لو حصل يعني هيبقى يكون قتل مين؟ واحد بس. فيجي بقى الثاني يقول له ايه؟ اسكت ده ما تعرفش اللي حصل يا عم، انت رايح فين تسلم ازاي؟ ده بيقتل ده مخلص على اصحابه كلهم امبارح. واللي يقول له ده قتل 500 اللي قتل عبال ما يوصل الخبر للشام ولا لليمن ولا لمصر هيكون النبي قتل نص الكره الارضيه. ليه؟ الاشاعات وتضخيم الاخبار والبهارات والملح والشطه والبلاوي اللي ناس كتيره جدا جدا بكل اسف بتزودها عند نقل الاخبار. اسلق واحد مثلا يعني حصل جريمه مثلا جريمه سرقه مثلا، نزل خبر في جرنان الجرايد ان واحد سرق مثلا مليون جنيه. ايه واحد بيتصل صاحبه السلام عليكم ما قريتش خبر النهارده واحد سرق 10 مليون جنيه وهرب بره مصر. الثاني يوم متصل بابن عمه ما ادريتش ده واحد سرق 100 مليون، والثالث ده سرق مليار. لا ده انا سمعت انه سرق البنك كله، ده انا سمعت انه خلص على ميزانيه مصر، وهكذا. تجد الاخبار والاشاعات كلما يعني تناقلتها الالسنه من واحد للثاني لابد انها ايه؟ تزيد شويه وتحط لها شويه بهارات وكده. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ أم قفل بقى باب الشر ده كله صلى الله عليه وسلم علشان ما يخليش حد نفسه تسول له ينقل اي خبر زي كده. فمزاي قال النبي صلى الله عليه وسلم، والان النبي صلى الله عليه وسلم يعني امر ان يعامل الناس بايه؟ بما يظهر له ويكل يعني سرائرهم الى الله سبحانه وتعالى. فقال لا نفعل حتى لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. شفت قد ايه حكمة النبي، شفت قد ايه رفق النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده الدرس اللي احنا عايزين نتعلمه، ان مفيش حاجة في الدنيا اكتر من انك انت تعرف من جواك ان فلان سين من الناس جاي عشان يقتلك، مش جاي عشان يضربك ولا جاي عشان يأذيك، لا ده جاي عشان يقتلك. ورغم ذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام عمل ايه مع عمر بن وهب، شوف النبي عمل ايه مع ثمامة بن أفال، ورغم ذلك تألف قلوبهم اكربهم ثمامة وفي الاخر اطلقوا ثمامة، ويجي عمر بن وهب يقول اطلقوا له اسيرة وفقهوا اخاكم واكرموا ايه ده كل ده، ايه الاخلاق دي كلها وايه الرحمة دي كلها وايه اللين ده كله، دروس محتاجين ان احنا نتعلمها. المسألة مش مسألة ان احنا بنحكي قصص يا جماعة وبنقول كان يا مكان والنبي كان بيعمل ويسوي وكذا وكذا، لا لا الموضوع مش كده خالص. الموضوع موضوع ان انت اقف مع نفسك، اخبارك ايه مع اللين، اخبارك ايه مع الرفق، يا ترى عندك رفق ولا المسألة عندك على طول حمية لان بكل اسف يا جماعة يعني الاعلام المرء الان من خلال افلام مسلسلات مسرحيات بكل اسف ودي اشياء يندى لها الجبين، الكل يدندن حول العنف وبس، تحس بدون مبالغه الشباب كتير جدا من اللي لسه في بدايه التزامهم يقول لي انت لو يعني لو شفت ماذا يحدث في الافلام التي تعرض في هذه الايام اشياء عجيبه جدا تحسسك ان الكون ده كله عباره عن شر في شر، ان ما فيش حد فيه خير ابدا. مين قال كده؟ مين قال الكلام ده؟ المسلمين الحمد لله فيهم خير وفيهم خير كتير بفضل الله سبحانه وتعالى ولا ينقصهم الا بس كلمه طيبه، وياما ناس كتيره والله كان ظاهرهم الشر بكلمه طيبه بفضل الله القلوب بتاتي والحمد لله رب العالمين. القلوب الان في حاله اقبال شديد جدا على الله سبحانه وتعالى، ولا ينكر ذلك الا انسان ليس عنده ريحه الانصاف. ما شاء الله في صحوه ما شاء الله عارمه مش في مصر بس ولا في السعوديه ولا الكويت ولا المغرب ولا لا، في كل اقطار الارض فضل الله صحوة عارمة، الناس كلها مقبلة على الله، الناس كلها محبة للسنة، الناس كلها نفسها تعرف من هو النبي صلى الله عليه وسلم، من هم أصحاب النبي، عايزين يعرفوا كل حاجة عن دينهم بفضل الله سبحانه وتعالى. فكل ان تأتي الأفلام بالمنظر البشع ده الكل خبط نار وضرب نار وكنابل ومشاكل وشر وعياذا بالله وتلفيق قواضي وسجون و ليه ده كل ده؟ ليه نصور الدنيا بالمنظر البشع ده؟ ليه نخلي الناس تظن ان الكون ده كله مليان شر؟ يقول لك لا لا ما انتش واخد بالك، ما هو المخرج في اخر 10 دقائق قال لك وتم القبض على المجرمين وانتصر الخير. ايوه يا سيدي ربنا يبارك فيك، ما انت قاعد 3 ساعات ونص عمال بتفصل لي تفاصيل الشر كله، انت عمال بتوصف له ازاي يسرق وازاي يقتل وازاي ينصب وازاي هي تخون وازاي يفعل وازاي يفعل، وفي الاخر خالص تم القبض في 3 دقائق، انت كده فصلت له الشر كله، عرفت كل اساليب الشر وفي الاخر بتقول له ايه وتم القبض على المجرمين وانتصر الخير ولله الحمد. ربنا يكرمك يعني رفقا بالامه يا جماعه، رفقا بالامه. انا مش عايز اقول بدلوا افلام العنف بافلام حب، انا عايز اقول نبطل خالص ونقبل على الله وربنا يبارك فيكم. وكما تعلمون منهجي انا عمري في حياتي ما دعوت على احد من الفنانين والراقصين ولا انا ادعو لهم دائما بالهدايه وادعو لهم ان ربنا يشرح صدرهم للخير وان ربنا يعني ياتي بهم جميعا الى حظيره الايمان، وان شاء الله سياتي الله عز وجل بهم جميعا. وقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ولن يترك الله بيت نظر ولا بيت وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل. الكل سيدين لله وان شاء الله الكل سيتوب ان شاء الله، هذا يعني حسن ظننا بالله سبحانه وتعالى ان شاء الله الفتره القادمه سنرى اقبالا شديدا جدا على الدين، لكن بشرط ان دعاة الامه يكون عندهم رفق ولين ورحمه ويعلمون من اين تؤكل الكتف، يعرفوا ازاي يدخلوا لقلوب الناس. الموضوع ما هوش موضوع استعراض علم وما هوش موضوع اثبات ان انا رجل، لا 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 موضوع نحن عايزين نتألف قلوب الناس دون الخروج عن الحق ودون الخروج عن المنهج ودون الخروج عن الأصول والثوابت العلمية اللي موجودة قدامنا، لكن كل ما في الأمر أن نبسط المعلومة للناس وأن نوصلها بأسلوب مهذب وبشكل رقيق وبرفق وبلين وبرحمة، ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع الرفق من شيء إلا شان، كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: فما علينا إلا أن نتأسى بالحبيب المصطفى، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أذكر قصة أخيرة في عصرنا الحديث. كان في يوم من الأيام شاب أمريكي، وشاب ده صغير، احنا يمكن ذكرنا الموضوع ده في جلسة العيد لكن نكررها ونختم بها الحلقة. كان شاب، الشاب دوت كان أصغر شاب أمريكي يحصل على رسالة الماجستير في تخصص دقيق جدا، فاحتفلوا به وصرفوا له جايزتين، الجايزة الأولى لأنه أخذ رسالة الماجستير، والجايزة الثانية لأنه أصغر شاب أمريكي يحصل على رسالة الماجستير في التخصص الصعب ده. فعز ما بيحتفلوا به والمجتمعين في قاعة كبيرة جدا في نيويورك، وإذا هذا الشاب يخرج باكيا من الحفلة، ويخرج ويترك الميداليات من الياشين والحاجات اللي أخذها دي كلها وشهادات تقدير، وخرج وإذا به يتوجه إلى كوبري من الكباري اللي موجودة في مدينة بروكلين. في نفس التوقيت خارجين مجموعة من الشباب بيدعون إلى الله سبحانه وتعالى بالأسلوب الجميل والرفق واللين والرحمة، والشاب ده طالع فوق الكوبري يريد أن ينتحر. فجأة بدأ يهيئ نفسه خلاص وبيظبط نفسه ولسه هيرمي نفسه من فوق الكوبري، فجأة لقى واحد بينادى عليه، شاب من الشباب المسلم: يا فلان. طبعا ما عرفش اسمه، يعني مثلا يا أستاذ يا أي حاجة مثلا. فوصله في إيه؟ قال له: ممكن بس كلمة؟ قال له: اتفضل. فقعد يدردش معاه ويتكلم معاه ويطبطب عليه وياخده في حضنه ويدردش معاه عن الإسلام و فجأة الشاب حس كده بحب للمنظر الجميل اللي شايفه قدامه، لقى وش مبتسم، وش كده صبوح وجميل ومبشر بالخير، حس بطمأنينة عجيبة، فمشي معاه وراح مع المركز الإسلامي. من هم موصل من حد من حد كبري لحد المركز الإسلامي، الرجل قعد كلمه بقى وقعد يحكي له ويدردش معاه، حتى موصل هناك ما شاء الله قلبه اتبنى بقى فرحان جدا. قال له: يعني طب يعني أعمل إيه؟ قال له: الإسلام. وقعد يشرح له بقى يعني إيه إسلام ويعني إيه ومن هو النبي صلى الله عليه وسلم. فأسلم هذا الشاب وراح قايل كلمة كأنها كانت صاعقة بالنسبة لكل الحاضرين، قال لهم: أنتوا لحقتوني قبل أن أموت كافرا بربع دقيقة، أنت وأنت بتنادى عليا أنا كان خلاص بنط من فوق الكوبري عشان أنتحر، رغم من أني مش فاشل، بالعكس ده أنا ناجح وحاصل الآن على رسالة ماجستير، وأنا أصغر شاب أمريكي يحصل على رسالة الماجستير في التخصص هذا، ورغم ذلك حسيت أن أنا في منتهى الشقاء والتعاسة، وحسيت أن أنا نفسي أحس بالسعادة، وما أحسست بالسعادة إلا حينما شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد نرفع هذا الشعار اللي دايما بنقول عليه، نرفع شعار البسمة والرحمة، ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع الرفق من شيء إلا شانة. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما، وأن يجمعنا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله من يوم الثلاثاء اللي جاي إن شاء الله فيها يكون في شكل جديد للبرنامج، ويكون معنا ضيوف إن شاء الله، لكن ما لحقناش نظبط معهم النهارده إن شاء الله، وربنا يجمعنا وإياكم على الخير. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إنهم فتية آمنوا برب